أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، من صيد الخاطر، وهذه النسخة التي أقرأ منها أظنها من أحسن النسخ تحقيقا، وهي عبد القادر أحمد عطا، نشرتها مكتبة الكليات الأزهرية، 9 شارع الصنادقية، ميدان الأزهر. وهذه الصفحة 60 والفصل 36. الفصل 36، يقول الشيخ عليه رحمة الله: بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال: لا آكل. فقيل له: لما؟ قال: لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. فقلت، القائل ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر عليه رحمة الله، فقلت: لقد خفي الطريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل. ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج، فقال: يا فرقد، ما تقول في هذا؟ فقال: لا آكله ولا أحب من يأكله. فقال الحسن: لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر، هل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. فقال: ولما؟ قال: يقول لا أؤدي شكره. فقال: إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت. وما حدث في الزهاد بعدهم من هذا الفن فأمور مسروقة من الرهبانية، وأنا خائف من قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا نحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن شيء، إلا أن يكون ذلك لعارض. وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا، وأعتق جاريته رميثة، وقال: إنها أحب الخلق إلي. فهذا وأمثاله حسن، لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غيره وأكثر لها من سواه. فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل ثورة هواها أن تطغى بنيل كل ما تريد. أما من دام على مخالفتها على الإطلاق فإنه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها فيؤذيها أكثر مما ينفعها. أيها الإخوة، هذا الكلام يحتاج إلى شرح، وخير الأمور الوسط، فالزم التوسط، فلا تحرم على نفسك طيبات ما أحل لك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكما ذكر ابن الجوزي ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، ويأكل اللحم والدجاج، وكان صلى الله عليه وسلم يستبرد له الماء إلى آخره، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتوسع في هذه المباحات. فهذا هو الضابط فيها، ألا يتوسع الإنسان فيها فتصبح همة ومشغلته الشاغلة، وإن فقدها تكدر وتعكر وطلبها ولو ببيع دينه وترك دينه بالوقوع في الحرام. هذا هو الخطأ. أما إذا كان التنعم من أجل أن يتقوى الإنسان على الطاعات وأن يقوم بحق الله عز وجل، أن يأكل جيدا ليستطيع القيام، أن يأكل جيدا ليستطيع الحركة في طلب العلم أو الدعوة، أن يأكل جيدا لكي يستطيع أن يركز في فهم مسائل، أن يستعين بالأكل أو باللباس أو بالنوم على طاعة الله جل جلاله. هذه هي السنة. وقد قال إبراهيم بن أدهم، يقول الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر، وقد قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: إن القلب إذا أكره عمي. وتحت مقالته سر لطيف، وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب، وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها، فتعلم باختيارها له صلاحه لها وصلاحها به، فتعلم باختيارها له صلاحه لها وصلاحها به. وقد قال حكماء الطب: ينبغي أن يفسح للنفس فيما تشتهي من المطاعم وإن كان فيه نوع ضرر، لأنها إنما تختار ما يلائمها، فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر. ولولا جواذب الباطن من الطبيعة ما بقي البدن، فإن الشهوة للطعام تثور، فإذا وقعت الغنية بما يتناول كفت الشهوة. فالشهوة مريد ورائد، ونعم الباعث هي على مصلحة البدن، غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى، ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك على النفس بالفساد ووهن الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة، مثل أن يمنعها الماء عند اشتداد العطش، والغذاء عند الجوع، والجماع عند قوة الشهوة، والنوم عند غلبته، حتى أن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد. هذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل، وخالف الموضوع من حيث الحكمة. ولا يلزم على هذا قول القائل: فمن أين يصفو المطعم؟ لأنه إذا لم يصف كان الترك ورعا، وإنما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع. وكان ما شرحته جوابا للقائل: ما أبلغ نفسي شهوة على الإطلاق. يبقى كلام ابن الجوزي كده ينضبط بأن الذي يمنع على الإطلاق مطلقا، أما الذي يمنع في حال ويترك في حال سياقا للنفس واقتيادا لها، فهذا لا بأس فيه. الوجه الثاني هو كان إيه الوجه الأول؟ والخفي الطريق الصواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن النبي لم يكن على هذا، لم تجري على هذا السنة. الوجه الثاني أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك، فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن به، فهذه مخاطرة وغلط. وربما قال بعض الجهال: هذا صد عن الخير وعن الزهد، وليس كذلك، فإن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينبغي أن يغتر بعبادة جريج ولا بتقوى ذو الخويصرة، ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد في الحد والتنوق في تخشين الملبس، وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من أرباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس، وأكثرهم في خلوته على غير حاله في جلوته. وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة، وإذا خلى بالليل فكأنه قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. هذه من عندي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، فهو الأصل، فمتى حصل أوجب معرفة المعبود عز وجل وحرك إلى خدمته بمقتضى ما شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق الإخلاص. وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فصل. تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد، ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين. أحدهما أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك. وهذه دفاء تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. دفاء وآفات في النفس تحتاج إلى منقاش فهم. عارف المنقاش اللي بيلقطوا بيه شعارات من قاش؟ محتاجين منقاش يدخل جوه الباطن، جوه القلب وجوه النفس، يطلع الآفات الدفينة. يقول أخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه أفضل من سواه، أفضل ممن لم يمنعها. هي دي الشهوة الخفية، هي دي الآفات الخطيرة اللي بنقول إن في فرق بين حفظ القرآن وتلاوة القرآن، لأن اللي بيحفظ فيها شيء من حظ النفس، يقول أنا حافظ القرآن، حتى لو ما قالش بلسانه هو جواه خفية لأنه شايف أحسن من فلان لأنه حافظ وفلان مش حافظ. هذه مصيبة. الوجه الثاني، هو الوجه الأولاني كان إيه؟ إن الناس اللي بتمنع نفسها حظوظها غلط من وجهين، إنه بمنعها بيديها، يبقى ما منعهاش، لأن اللي تركه مباح واللي وقع فيه حرام. الوجه الثاني أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه، ونحن كالوكلاء في حفظها، لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر. ثم رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. إنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل، يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت لقمات. فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لها في وقت والطول بيده، يعني الزمام بيده، فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها، فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإذا ونت وأبت فبالعنف، ويحبسها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. وليس في سياط التأديب أجود من سوط عزم، هذه مجاهدة من حيث العمل، أما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها، فيقول: ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسجدت لك ملائكتي وارتضاك للخلافة في أرضه وراسلك واقترض منك واشترى؟ فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة؟ وإن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد، وإن ونت في العمل حدثها بجزيل الأجر، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر، ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، والمعنوية كقوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل. فصل: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب، ولقد عرض لي من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. قالت: فسلني، سلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. والثالث أن قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. الرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، هو يخاطب نفسه يعني، فربما يكون في مأكول ليك شبهة، أو قلبك في وقت الدعاء في غفلة، أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقفي بالمقصود، كما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه نزل بعض الأعاجم في داره فجاء فرآه فوقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه فدخل فقلع طينا جديدا قد طينه، فقام الأعجمي وخرج. فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال هذا الطين من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. وعن إبراهيم الخواص رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر. فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر فمنعني الكلب، فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم. الخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت. والسادس أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول، وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ. فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. وقد حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني، فقال يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. بالطبع لنا هنا تعليق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فزعم أن أحدا رأى ربه في هذه الدنيا هذا لا يصح ولا يجوز. وما يروى من ذلك أن الإمام أحمد رأى ربه كذا مرة هذا خطأ لا يصح. لا أقول خطأ يعني الإمام أحمد خطأ، وإنما النقل خطأ ما حصلش، ولا الإمام أحمد قال، فليس هناك سند صحيح متصل إلى الإمام أحمد بهذه المسألة. وإذا تدبرت هذه الأشياء تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. فصل: من نزلت به بلية فأراد تمحيصها فليتصورها أكثر مما هي تهن وليتخايل ثوابها وليتوهم نزول أعظم منها يرى الربح في الاختصار عليها وليتلمح سرعة زوالها، فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعات الراحة. وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف، فليتفقد حوائجه في كل لحظة، فيا سرعة انقضاء مقامه ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل ووصف المضيف بالكرم. فكذلك المؤمن في الشدة ينبغي أن يراعي الساعات ويتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط، فكأن قد لاح فجر الأجر، فانجاب ليل البلاء، ومدح الساري بقطع الدجى، فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل إلى منزل السلامة. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.